إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 مترا، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم. هذا سامي شورش يحييكم ويستعرض لكم أهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 13 من كانون الأول عام 2001. بعد هذا العرض موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية أعدها أكرم أيوب وتقدمها زينب هادي، ثم تستمعون إلى عرض مفصل للشأن العراقي بحسب ما أوردته وكالة أنباء عالمية أو وفانا به مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث. ويتضمن هذا العرض المحطات التالية: لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأمريكي تتبنى مشروع قرار يعتبر برامج التسلح العراقية تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية. وأعضاء في اللجنة يؤكدون أن الدعوة الحالية للعراق إلى الالتزام بعودة المفتشين الدوليين هي الفرصة الأخيرة أمام بغداد. ومسؤول في شركة النفط التركية ينفي أن شركته عازمة على استثمار حقول نفطية خاضعة لنفوذ الأحزاب الكردية في كردستان العراق. وبعد انتهاء الملف موعدكم كالمعتاد مع جولة سريعة على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، ثم تستمعون إلى نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية، وبعدها تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. عند انتهاء برنامج أيام الخير موعدكم مع عدد من تقارير مراسلينا، ثم تستمعون إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي قضية في حوار. في بداية الساعة الثالثة من فقرات برامجنا لهذا اليوم موعدكم مع نشرة مفصلة أخرى للأخبار العالمية، بعدها يقدم لكم الزميل مازن نعمان عرضا لأهم ما جاء في صحف غربية صادرة اليوم عن الشأن العراقي. مستمعين الكرام، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن متابعتكم.
سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر. هذا أولا الموجز: إسرائيل تضيق الخناق على الزعامة الفلسطينية، مهلة جديدة لمقاتلي شبكة القاعدة لتسليم أنفسهم، والطائرات الأمريكية تواصل قصفها للمناطق الجبلية في شرق أفغانستان. كرزاي رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة يلتقي برباني والوزراء الجدد. مؤتمر طوكيو لإعادة إعمار أفغانستان يعلن عن وجود حوالي 5 إلى 10 مليون لغم. مؤتمر مناهض للإرهاب في عاصمة قرغيزيا. رئيس الوزراء الهندي يتعهد بمكافحة الإرهاب. سيداتي وسادتي، إليكم الآن التفاصيل. ردت إسرائيل على موجة العنف الأخيرة بمنع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات من مغادرة مدينة رام الله في الضفة الغربية، لكنها امتنعت عن إيذائه أو الإطاحة بالسلطة الفلسطينية. وصرح دور جولد مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون أن أعمال العنف التي حصلت مؤخرا قد تكون وجهت لطمة قاسية لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفا أن على إسرائيل ضمان أمنها بنفسها. وقامت إسرائيل بشن غارات جوية على مناطق فلسطينية في وقت مبكر من هذا اليوم، بعد أن خلفت الهجمات الفلسطينية 10 قتلى وحوالي 35 جريحا من الإسرائيليين. وأصابت الصواريخ الإسرائيلية جهاز الإرسال الرئيسي في محطة إذاعة السلطة الفلسطينية وقطعت البث. الطاقم الأمني الإسرائيلي المصغر حمل اليوم عرفات المسؤولية المباشرة عن أحداث العنف الأخيرة، لكن القيادة الفلسطينية رفضت الاتهامات الإسرائيلية وأشارت في تصريح لها بأنها تعمل بشكل مكثف ومتواصل لاستعادة الهدوء والأمن على الرغم من التصعيد الإسرائيلي. في هذا السياق صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز في دمشق اليوم أن واشنطن ستواصل التعامل مع عرفات باعتباره زعيم الشعب الفلسطيني. ومن أفغانستان سيداتي وسادتي، أفادت التقارير أن الطائرات الحربية الأمريكية تواصل قصف الجبال الواقعة في شرق البلاد، وذلك قبل ساعات من موعد المهلة الجديدة التي أعطيت لمقاتلي القاعدة لكي يستسلموا. ويعتقد أن المئات من المقاتلين يتحصنون في كهوف تورا بورا. القوات المناوئة لطالبان أعطت المقاتلين مهلة للاستسلام تنتهي في 8:30 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة براغ، أو مواجهة هجوم جديد، كما طالبت قادة الإرهابيين بتسليم أنفسهم. في غضون ذلك ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من غير الواضح ما إذا كان أسامة بن لادن متواجدا مع آخر مقاتلي القاعدة في تلك الكهوف. وأشارت التقارير إلى أن مقاتلي القاعدة وغالبيتهم من الأجانب يطالبون بحضور عملية الاستسلام من قبل دبلوماسيين من بلدانهم، كما يطالبون بتسليمهم إلى مسؤولين من الأمم المتحدة. أما على الصعيد الدبلوماسي في أفغانستان، فقد اجتمع هذا اليوم في كابول حميد كيرزاي رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة بالرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني وأعضاء الوزارة الجديدة. ولم تتوفر تفاصيل مباشرة عن المحادثات المغلقة، ولكن يتوقع أن تتركز على الإدارة الجديدة التي ستتولى مهامها في 22 من الشهر الحالي. يذكر أن الحكومة المؤقتة التي يقودها كيرزاي ستحكم البلاد لمدة 6 أشهر، يقوم بعدها مجلس مؤلف من كبار زعماء العشائر سيتولى تعيين الحكومة الانتقالية. على صعيد آخر، أعلن المشاركون في مؤتمر دولي لإعادة إعمار أفغانستان بأن عملية إزالة الألغام القديمة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات وتكلف ما يزيد على 500 مليون دولار. المؤتمر المعقود في طوكيو شارك فيه ممثلون عن المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومسؤولون حكوميون من بلدان مختلفة. وتقدر الأمم المتحدة عدد الألغام بـ5 إلى 10 مليون لغم تتسبب في مقتل أو تعويق حوالي 10 أفراد يوميا. يذكر أن غالبية الألغام قد زرعت من قبل القوات السوفيتية أثناء احتلالها لأفغانستان الذي انتهى في عام 1989، وأن هذه المشكلة تفاقمت بالقصف الأمريكي الذي أضاف متفجرات كامنة إلى ما سبق. في مدينة بيشيك عاصمة قرغيزيا، من المقرر أن يفتتح اليوم مؤتمر مناهض للإرهاب يستمر ليومين. وتولت الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنظيم هذا المؤتمر الذي سيركز على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي العرض المفصل للأخبار. شكرا للجميع وإلى الملتقى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، نركز في ملف اليوم على محورين عراقيين رئيسيين. يتناول الأول تبني لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأمريكي مشروع قرار يعتبر استمرار العراق في تصنيع أسلحة الدمار الشامل خطرا على الولايات المتحدة، والثاني يعرض لما تردد عن عزم شركة نفط تركية التنقيب عن النفط في المناطق الكردية الخارجة عن سلطة الحكومة العراقية. وفي هذين الإطارين نستمع إلى تقارير بثتها وكالة أنباء عالمية ورسائل صوتية وفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث، إضافة إلى مقابلتين مع رئيس تحرير صحيفة تركيش ديلي نيوز التي تصدر باللغة الإنجليزية في أنقرة ومحلل سياسي لبناني. التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني.
المجلة الثقافية برنامج أسبوعي منوع يعرض لشؤون ثقافية عراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. المجلة الثقافية برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم، وتبثه إذاعة العراق الحر يوم الجمعة من كل أسبوع.
اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي رفض بغداد عودة المفتشين الدوليين إلى العراق تهديدا متزايدا للولايات المتحدة وحلفائها. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن اللجنة صوتت لمصلحة مشروع قرار سيطرح للتصويت في مجلس النواب، لافتة إلى أن المشروع يأتي إثر دعوة الرئيس الأمريكي القيادة العراقية إلى السماح بعودة المفتشين. ولفتت الوكالة إلى أن المشروع ينص على وجوب موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين فورا ومن دون شروط مسبقة، مع ضمان السماح لهم بالعمل من دون قيود. كذلك ينص على أن رفض العراق التعاون مع المفتشين يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها وللسلام والأمن العالميين. كما أوضحت الوكالة أن مشروع القرار يأتي في الوقت الذي تزداد فيه النقاشات حول توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى الرئيس العراقي صدام حسين. وكالة رويترز للأنباء نقلت من ناحيتها عن رئيس اللجنة هنري هايدا أن سجل الرئيس العراقي يشير إلى خطورة امتلاكه أسلحة للدمار الشامل، لأنه لم يستخدم هذه الأسلحة ضد أعدائه الخارجيين فحسب، بل استخدمها ضد شعبه أيضا. أما العضو الجمهوري في اللجنة دارر إيسا فاعتبر أن الحرب ضد الإرهاب دخلت بعد أحداث واشنطن ونيويورك مرحلة جديدة لم تعد معها من الممكن القبول بردود فعل محدودة تجاه خطر يهدد الولايات المتحدة. في السياق نفسه، نقلت أسوشيتد بريس عن رئيس اللجنة هنري هايدا اعتقاده أن صدام حسين منشغل بإعادة بناء أسلحته النووية والبيولوجية والكيميائية، معتبرا أن العمليات الإرهابية في 11 أيلول الماضي أوضحت جدية التهديدات التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة. أما أبرز الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة توم لانتوس فقد اعتبر أن الوقت لم يعد يعمل لصالح صدام حسين، وأن الفرصة المتوفرة أمامه حاليا لالتزام القرارات الدولية هي بمثابة الفرصة الأخيرة. لكن مع هذا، لاحظت الوكالة أن أعضاء اللجنة حرصوا على تخفيف لهجة المشروع في الفقرة التي تصف إصرار الرئيس العراقي على رفض التعاون مع المفتشين بأنه عدوان ضد الولايات المتحدة، مؤكدين أنهم لا يريدون أن يفهم من القرار أنه تفويض للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش باستخدام الخيار العسكري ضد العراق. أما العضو الوحيد الذي صوت ضد مشروع القرار الجمهوري رون باول، فقد نقلت عنه أسوشيتد بريس أن المشروع يحض على المواجهة، متسائلا لماذا تلوح الولايات المتحدة بالحرب ضد العراق في الوقت الذي تحاول حل مشكلاتها مع الآخرين عبر الحوار. في المحور ذاته نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى هنري هايدا تحذيره من أن الرئيس العراقي يشكل تهديدا جديا وحقيقيا لأمريكا، ملمحا إلى أن المفتشين لم يفلحوا في حينه تقييد النشاط العسكري العراقي في مجال تصنيع الأسلحة المحظورة. ولفتت الوكالة إلى أن اللهجة التي كتب بها المشروع أو التي سادت المناقشات حوله تشبه لهجة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في تحذيره الرئيس العراقي من إمكان تعرضه إلى مصير طالبان في أفغانستان. كذلك نقلت الوكالة عن لانتوس أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب دولية واسعة النطاق، وأن الاحتمال قائم في أن تتعرض دول أخرى إلى نيرانها، مشددا على أن تصنيع أسلحة الدمار الشامل يمكن أن يعرض الدول إلى الحروب. في الإطار ذاته تتسع دائرة النقاش ضمن أروقة الإدارة الأمريكية حول الهدف المقبل للحرب ضد الإرهاب، وما إذا كان العراق هو المرشح لمثل هذا الهدف. وما زاد من حدة النقاشات أن العراق منهمك بحسب الأمريكيين في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، وهناك احتمال أن يقوم بتزويد المنظمات الإرهابية موادا تدخل في صناعة هذه الأسلحة. في هذا الخصوص نظم معهد الشرق الأوسط في واشنطن ندوة للبحث في مستقبل المؤسسة العسكرية العراقية بعد تغيير النظام في بغداد، حضرها عدد من العسكريين العراقيين المعارضين. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي أجرى مقابلة مع المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي النائب الحالي لرئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن ديفيد ماك.
أعرب الرئيس جورج بوش عن تخوفه من أن تتمكن المنظمات الإرهابية من الحصول على أسلحة الدمار الشامل من العراق، كما اعتبر نائب الرئيس ديك تشيني العراق خطرا يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية. ديفيد ماك نائب رئيس معهد الشرق الأوسط:
They all want to see a new and better regime in Baghdad.
المسؤولون الأمريكيون كلهم يريدون نظام حكم جديد وأفضل في بغداد، ولكنهم يدركون مدى صعوبة وتعقيد ذلك، وكلهم يرغبون في البحث عن طريقة معقولة وممكنة لتحقيق هذا الهدف، ولكنهم لا يرغبون في الدخول في مغامرات.
وفي إطار السعي الأمريكي لإيجاد وسيلة لتغيير نظام الحكم في العراق، نظم معهد الشرق الأوسط ندوة للمعارضة العراقية ضمت أساسا الضباط العراقيين الذين انضموا للمعارضة العراقية. وسألت العميد الركن نجيب الصالحي أمين عام حركة الضباط الأحرار عن هذه الندوة فقال:
الندوة كانت تتعلق بمستقبل المؤسسة العسكرية العراقية في مرحلة ما بعد صدام، ضمن سلسلة نشاطات المعهد بحثة المستقبل السياسي والاقتصادي وربما دراسات عن الوضع الاجتماعي في العراق المستقبلي. والمؤسسة العسكرية تأتي في هذا السياق، لكن هذه أول ندوة تسمح الإدارة الأمريكية لنشاط لندوة عسكرية أن تعقد في واشنطن. الندوة بحث بها مستقبل القوات المسلحة في المرحلة القادمة، وأكدنا خلال الندوة أن العراق القادم يجب أن يكون عراق ديمقراطي مسالم يبحث عن التنمية ويعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق، وهذه هي بحد ذاتها قوة. وطرقنا طرقت الندوة إلى الحجم العام اللي ما ينبغي أن يكون عليه الجيش العراقي، وأكدنا أنه العراق انفرضت عليه قيود كثيرة بعد حرب الخليج، وهذه القيود كانت بسبب صدام. وعندما يتغير هذا النظام فمن الضروري أن يعاد النظر بكل القيود اللي انفرضت على العراق، ومن ضمنها القيود العسكرية. طبعا احنا اللي همنا أن يكون العراق المستقبلي عراق قوي ومسالم وعراق ديمقراطي معا، وهذا ما قررت علي الندوة اللي حضروها عدد من ضباط الركن العراقيين المعروفين. والقرارات والدراسات اللي كانت بالندوة حرصنا على أن تكون علنية، ونشرناها على شبكات الانترنت وفي الصحف والإعلام، وعرضنا هذا الموضوع للاستفتاء أيضا.
وعن أهمية هذه الندوة قال ديفيد ماك نائب رئيس معهد الشرق الأوسط:
Well, I mean, I think it continues to show that the U.S. administration is looking for some kind of
إن ذلك يدل على استمرار الإدارة الأمريكية في البحث عن خطة عملية قابلة للتنفيذ لتغيير نظام الحكم في بغداد، ولكن في الوقت نفسه هناك إدراك لأهمية التفكير في الوضع في العراق بعد تغيير نظام الحكم، كي لا ينزلق العراق إلى حالة من الفوضى والتخبط ولا يحدث فراغ في المنطقة بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين.
Following the downfall of the Saddam Hussein regime.
وعن أهم الموضوعات التي تناولتها الندوة قال ديفيد ماك:
They were looking at a number of important questions like what's the appropriate kind of relationship between the
كانوا يبحثون في عدد من القضايا المهمة مثل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية، وما هو الحجم المناسب للقوات المسلحة العراقية الذي يسمح لها بالقيام بواجبها الدفاعي عن العراق، وما هي الأسلحة التي تحتاجها المؤسسة العسكرية لتنفيذ هذه المهمة. كما بحثوا أيضا في التحالفات الدولية
of international alliances.
وقال العميد الركن نجيب الصالحي إن أحد أهداف هذه الندوة كان تغيير انطباع المسؤولين الأمريكيين وخبراء الشأن العراقي الأمريكيين عن المؤسسة العسكرية العراقية.
كان هناك في الحقيقة وجهة نظر كثيرة، ويعني وجهات نظر قدرنا أن نوضحها. هناك مخاوف لأنه صدام يعني تورط في حروب مع إيران مع الكويت، دائما يهدد، دائما يستعرض القوات المسلحة العراقية، دائما يتحدث عن الأسلحة الكيميائية، يتحدث عن الأسلحة النووية. يعني حقيقة هو فضحنا كعراقيين بلاش، يتكلم عن الأسلحة النووية، يتكلم عن أمور أثارت مخاوف العالم وصورت للآخرين للأوروبيين والأمريكان أن العراقيين كشعب عدواني وكشعب يريد حارب باستمرار وممكن أن يسبب مشاكل للأمن والسلم في العالم. فإحنا الحقيقة وضحنا لهم أن إحنا كعراقيين مو بهالشكل هذا. والنقطة المهمة اللي وضحناها أن المؤسسة العسكرية الآن في العراق يديروها ناس مدنيين، هم مو جنرالات حقيقيين اللي يديرها صدام وعزة الدوري وعلى حسن مجيد وقصي وعدي، وهذول أشخاص مدنيين ما عندهم أي تأهيل عسكري. أما المهنيين العراقيين وبتاريخ العراق كليته، إذا نبديها من نور السعيد ومرورا بالزعيم عبد الكريم قاسم والفريق عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وحتى أحمد حسن البكر، هذول عسكريين مهنيين، هذول ما دخلوا بحروب. فإحنا مهمتنا أن نطالب بالعراق مستقبلا أن يكون العراق قوي وعراق متماسك وعراق السودة الديمقراطية، وبهذه النقاط هي ما راح تخوف الجيران، وبنفس الوقت راح نحافظ على بلدنا بالشكل الطبيعي، وهذا ما طرحته الندوة بشكل واضح.
واعتبر ديفيد ماك أن الضباط العراقيين المعارضين نجحوا في تغيير انطباع بعض المسؤولين الأمريكيين عن المؤسسة العسكرية العراقية.
No, I think that also was a very important achievement of these working groups, that some of the serious people in Washington, Americans in Washington,
أعتقد أن أحد أهم نتائج هذه الندوة كان في أن بعض المسؤولين الأمريكيين في واشنطن والخبراء الأمريكيين المهتمين بالشأن العراقي استمعوا إلى عسكريين عراقيين بحثوا في تمكين العراق من امتلاك القدرة على الدفاع عن البلاد، وهي قضية مشروعة بدون أن يهدد جيرانه وبدون انتهاك القوانين التي تمنع حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
على صعيد ذي صلة، ذكرت وكالة رويترز أن لجنة فرعية في البرلمان الفرنسي أصدرت تقريرا دعت فيه الولايات المتحدة إلى عدم توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، معتبرة أن ضرب العراق يشكل خطرا. من ناحية أخرى، أكدت الخارجية الفرنسية أنها تختلف مع واشنطن في خصوص توسيع دائرة الحرب نحو العراق، مشيرة إلى أن باريس أبلغت وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بوجهة نظرها غير المتفقة مع توسيع نطاق الحرب إلى العراق. تفاصيل الموقف الفرنسي مع مراسلنا في العاصمة الفرنسية شاكر الجبولي.
لا تخفي باريس حقيقة وجود خلافات مع واشنطن في أساسيات التعامل مع تعقيدات الشأن العراقي، وتحديدا استمرار رفضها للخيار العسكري، على اعتبار إن تفضيل هذا الجهد سيزيد، حسب ما يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، سيزيد من مأساوية الوضع العام لأبناء الشعب العراقي، مؤكدا أن وجهات النظر الأمريكية الفرنسية ليست على نفس الدرجة من التقاطع التي يعتقدها البعض، فهناك حسب قوله نقاط فهم مشتركة في هذا الإطار مثل غيره. وعلمت إذاعة العراق الحر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن المشاورات مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول كانت مفيدة في إعادة ترتيب الأولويات وسبل التفاهم فيما يخص التعامل المستقبلي مع العراق، مؤكدا ثبات الموقف الفرنسي من مسألة رفض أي جهد عسكري ضد العراق مقابل العمل على تفعيل دور الأمم المتحدة وتسهيل عودة لجان التفتيش بالوقت المناسب. ويضيف فرانسوا ريفازو ان الاوضاع ما زالت مطمئنة، فالوزير باول اكد بان واشنطن لم تتخذ بعد قرارها بضرب العراق، وان باريس وغيرها من العواصم الاوروبية تتابع تطورات الموقف عن قرب لتفادي التعامل مع المفاجآت، فنحن يشدد ريفازو حريصون على منع حدوث الضربة العسكرية بقدر تصميمنا على عودة لجان التفتيش. وفي السياق ذاته، فإن باريس تواصل اتصالاتها مع العواصم الأوروبية لاعتماد سياسة واضحة من مسألة توسيع جبهة الحرب ضد الإرهاب الدولي لكي لا تشمل دولا أخرى غير أفغانستان، حيث عرفت الإذاعة من قصر الإليزيه صباح اليوم بأن الرئيس شيراك يحمل معه إلى قمة لايكن الأوروبية التي ستعقد في بروكسل السبت المقبل تصورات فرنسية محددة تخص الأبعاد الخطيرة لمثل هذا الخيار، إضافة إلى وجوب تحديد آلية عمل دولية واضحة في أفغانستان تحول دون تغيير خارطة الأهداف في حملة مكافحة الإرهاب الدولي، حسب ما تنص على ذلك معلومات الرئاسة الفرنسية. وفق هذه المعلومات أيضا، فإن الملف العراقي وسلام الشرق الأوسط إضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ستكون من بين النقاط الأساسية في هذه القمة، على اعتبار أن إبقاء الغموض محيط بهما سيضعف التماسك الداخلي لجهود مكافحة الإرهاب الدولي. من جانب آخر، تصدر منظمة حقوق الإنسان الفرنسية غدا الجمعة تقريرا مهما يتحدث بالتفصيل عن استمرار ما تسميه المنظمة الخرق الفاضح لحقوق الإنسان في العراق، سواء عبر عمليات القمع والإرهاب المنظم ومصادرة الحريات أو من خلال تغييب الرأي الآخر بمختلف الوسائل والإجراءات، التي تبدأ حسب ما تقول المنظمة في تقريرها ابدأوا في الأحكام الاعتباطية ولا تنتهي بعمليات الإعدام والتهجير، موضحة بأن التقرير ينطوي على شهادات حية حصلت عليها المنظمة من داخل وخارج العراق، تؤكد جميعها بأن عدم احترام الأقل من حقوق الإنسان هو ديدن الحياة الرسمية العراقية على حد وصف المنظمة الفرنسية المعروفة بمتابعتها لتفاصيل الشأن العراقي، والتي تنوي عقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن الموضوع ذاته يشارك فيه العديد من المختصين في شأن حقوق الإنسان وتعقيدات الملف العراقي سياسيا واقتصاديا وإنسانيا. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في المحور نفسه، أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن الدول العربية تخشى من تعرض العراق إلى حرب أمريكية، ونقلت الوكالة عن دبلوماسي عربي لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة قد لا توجه ضربتها ضد العراق قبل انتهاء موسم الحج في نهاية شباط المقبل، لأن واشنطن حريصة على تجنب المشكلات في هذا الموسم. إلى ذلك لفتت الوكالة إلى أن المسؤولين والدبلوماسيين العرب يعتقدون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى حلفاء أقوياء في المنطقة، خصوصا بين الدول غير العربية مثل تركيا وإيران بغية شن الحرب ضد العراق. كما نسبت إلى مسؤول سياسي في المنطقة لم تذكر اسمه أو هويته أن الضربة المحتملة ضد العراق يجب أن تكون خاطفة وسريعة، موضحا أن عددا من الزعماء العرب يؤكدون في جلسات خاصة أنهم لن يأسفوا على إطاحة نظام صدام حسين، لكنهم يريدون مثل هذه الإطاحة في عملية سريعة وقصيرة المدى حتى لا يؤثر ذلك في استقرار أنظمتهم. في محور آخر، تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي إلى محلل سياسي لبناني حول زيارة وفد أمريكي إلى كردستان العراق، وسأله أولا عن قراءته للبعد التركي في زيارة الوفد.
لا يخفى على أحد أن المسألة العراقية عموما والوضع في شمال العراق أي كردستان الجنوبية خصوصا يحظى باهتمام تركي متميز نظرا لأهمية هذه المنطقة التي يعرفها الجميع لأمرين. الأول مسألة الدولة الكردية التي يمكن أن تنشأ هناك وتشكل خطرا على أكراد تركيا، والنقطة الثانية هي المطامع الجغرافية والاقتصادية في هذه المنطقة وصولا إلى الموصل وكركوك. وفي زيارة الأمريك الأخير إلى شمال العراق نلاحظ مسألتين. الأولى أن هذا الوفد قد ذهب بمعية مسؤولين في وزارة الخارجية التركية من جهة، ثم عقد ذلك ظهور اتفاق على التنقيب على النفط في شمال العراق في المنطقة الكردية بدون يعني أن يكون ذلك بموجب اتفاق مع بغداد. هذا يطرح علامتي استفهام. الأولى أن الحركة الأمريكية تجاه العراق تتم بالتنسيق مع الجانب التركي، وهذا يتم باعتقادي للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وهذا مؤشر برأيي على الاحتمالات السلبية في المرحلة المقبلة لجهة التحضير لضربة إلى العراق من خلال جمع القوى الكردية في شمال العراق في تحالف شبيه بتحالف الشمال الأفغاني، وهنا يمكن أن يكون تحالف الشمال العراقي، ومحاولة تكرار النموذج الأفغاني في العراق لجهة دعم هذا التحالف بقصف من الجو الطائرات الأمريكية وصولا إلى تغيير نظام في بغداد. أما النقطة الثانية وهذا الجديد وأعتقد هو الأخطر ربما من النقطة الأولى، هو أن تركيا أصبحت تتحرك في شمال العراق للمرة الأولى أيضا منذ فترة طويلة بدون التنسيق مع بغداد وفي مشاريع تمس السيادة الوطنية العراقية، وهو التنقيب عن النفط واستغلال النفط في شمال العراق. وبالتالي أعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة متوترة في العلاقات بين بغداد وأنقرة من جهة، ومرحلة مقبلة على احتمالات جدية بالنسبة لتحضير الأجواء والبنية التحتية لتوجيه ضربة إلى النظام العراقي.
دكتور نور الدين، بعض المحللين يقول أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف الكردي العراقي بيد تركيا لتطمينها أولا ولكسب تأييدها ودعمها العملي في حال قيام عمليات عسكرية، هل توافق على هذا الرأي؟
يعني أنا أوافق على هذا الرأي لجهة أن كما قلت أن للمرة الأولى يعني تتحرك الولايات المتحدة بصورة لنسميها شفافة في الشمال العراقي من خلال اصطحاب مسؤولين أتراك في هذا الوفد، وبالتالي كل ما يمكن أن يبحث هناك ليس تحت الطاولة كما يقال، بل هو مكشوف بالنسبة للنظام في النظام التركي. لكن هذا لا يغير من واقع أن الحركة الأمريكية تجاه العراق لا يمكن أن يعني تكتمل أو لا يمكن أن تتجسد على الأرض بدون الموافقة التركية، وبالتالي الموافقة التركية والدور التركي هو يعني مسألة مركزية في الحركة الأمريكية، وهي إن رافقها مندوب تركي أو لم يرافقها لا يمكن أن تكتمل في النهاية إلا بمشاركة تركية أساسية.
يعني هل تعتقد أن زيارة الوفد الأمريكي تعد مؤشرا على أو مؤشرا جديدا على احتمال قدوم ضربة أمريكية عسكرية للعراق؟
يعني أولا هذه الزيارة ليست للوفد الأمريكي وبدعامة كروكر بالذات ليست الأولى، فهو قد زار هذه المنطقة مع وفد أمريكي في شهر شباط الماضي، وبالتالي زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى هذه المنطقة هي دورية ولم تنقطع إن كان على صعيد سياسي أو على صعيد مراكز الدراسات.
لكن مجيئها في هذه الفترة بالذات مع تزايد الحديث عن الضربة، هل يعني شيء؟
لا نشك في أن يعني تحدث أهمية خاصة هذه الزيارة، لأن الهدف على الأقل المعلن لها هو جمع فصائل الشمال الكردية طلباني وبارزاني في محاولة لتحضير أرضية موحدة وصلبة في حال فكرت واشنطن بتوجيه ضربة إلى العراق، حيث أعتقد سيكون يعني هنا من الصعوبة أن تتم أي ضربة برية من خلال الدول الخليج أو الكويت أو السعودية وطبعا سوريا وحتى من الجانب التركي، وبالتالي أعتقد أمريكا ستحاول تكرار النموذج الأفغاني في العراق من خلال الاعتماد على تحالف الفصائل الكردية وحتى المؤتمر الوطني العراقي.
نبقى في المحور التركي العراقي، حيث أكد ناطق باسم شركة نفط تركية أن وكالة رويترز نقلت خطأ عن رئيس الشركة أن شركته ستبدأ بالتنقيب عن النفط في 10 حقول في المناطق الكردية الخاضعة لنفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيرا إلى أن الأخير أشار في تصريحاته إلى صفقة وقعت قبل فترة مع بغداد للتنقيب عن النفط في مناطق قريبة من كركوك وخاضعة لنفوذ الحكومة العراقية ووافقت عليها الأمم المتحدة قبل فترة. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج.
Despite the earlier reports on an oil business deal in northern Iraq to be launched by the Turkish petroleum company TPAO, a senior energy bureaucrat stated that Turkey will be involved.
على الرغم أن تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن شركة النفط التركية تنوي الاستثمار في حقول نفطية في شمال العراق، فإن مسؤولا بارزا في الشركة أكد في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن تركيا لا تستثمر سوى في المناطق التي تخضع للحكومة العراقية. ميتا غورال نائب رئيس شركة النفط التركية صرح اليوم الخميس أن شركته وقعت مع وزارة النفط العراقية عقدا قبل سنتين للاستثمار في حقل نفطي في منطقة خورمالا في كركوك التي تخضع لسلطة الحكومة العراقية، وأن الأمم المتحدة وافقت على العقد خلال الشهرين الماضيين بينما الحكومة العراقية قدمت الضمانات المالية للمشروع قبل فترة قصيرة. وأضاف غورال من دون أن يعطي تفاصيل إضافية أن الشركة التركية تقوم باستكمال الأعمال الخدمية في المشروع، أما بقية أجزائه فإنها ستتم تحت إشراف الحكومة العراقية، مؤكدا أن العمل في المشروع سيبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة. من جهة أخرى، أكد دبلوماسيون عراقيون في أنقرة أن أي مشروع للاستثمار النفطي في العراق لن يحظى بموافقتهم إذا لم تؤخذ موافقة الحكومة العراقية، مشيرين إلى أن بغداد لم تتلقى أي شيء في خصوص ما تردد عن استثمار تركي في مناطق خارجة عن نفوذ السلطات المركزية. يذكر أن تقارير سابقة نقلت عن رئيس شركة النفط التركية كينان وزير أغلو أن تركيا ستبدأ بالتنقيب عن النفط في شمال العراق.
وفي خصوص العلاقات التركية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدثنا إلى رئيس تحرير صحيفة تركيش ديلي نيوز التي تصدر بالإنجليزية في أنقرة إلنور تشيفيك، وسألناه أولا عن تقويمه لخطوة كهذه في حال أقدمت عليها تركيا بالفعل ونقلت استثمارات نفطية إلى شمال العراق، فقال إنه يشكك في إمكان ذلك وأضاف:
Well, I am very skeptical about it. As far as I can see, this would be a major shift in the relationship between Turkey and northern Iraq.
أولا، سيعني مثل هذا الأمر حدوث تطور هائل في العلاقات بين تركيا والقيادة الكردية في شمال العراق من جهة، وبين أنقرة وبغداد من جهة أخرى. فخطوة كهذه تعتبر انتهاكا واضحا لسيادة بغداد على العراق، والنفط يعتبر قضية خطيرة في عالمنا اليوم، وليس سهلا الاستيلاء على نفط يعود إلى بلد آخر. إلى ذلك، نحن نعلم أن العلاقات في الوقت الحاضر ليست جيدة جدا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وأنقرة، فهناك مشاكل وصعوبات رئيسية بين الجانبين وهي ما زالت قائمة. لذا فإن هذا الخبر إذا كان صحيحا يعني أن كل شيء على ما يرام بين الجانبين، بل أن هناك شهر عسل بينهما.
وتابع تشيفيك بالحديث عن العلاقات بين أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيرا إلى أن جهودا تبذل منذ مدة لتحسينها. وردا على سؤال يتعلق بالدور الأمريكي والزيارة التي يقوم بها وفد أمريكي إلى شمال العراق رفقة مسؤول تركي، وما إذا كان تصريح رئيس شركة النفط التركية مصادفة تزامنت مع هذه الزيارة، قال تشيفيك:
Well, it is a coincidence because in the sense that this statement done by the Turkish Petroleum Company was made on in Batman.
أعتقد أنها مصادفة، فرئيس الشركة وهي تابعة للدولة تحدث في باتمان القريبة جدا من الحدود مع العراق، لكن كلمته كانت بمناسبة الاحتفال بتأسيس الشركة، وجاء تصريحه في شأن التنقيب عن النفط في شمال العراق في إطار قضايا عدة طرحها. لذا لا أعتقد أن من الصحيح الاستنتاج بوجود تزامن بين التصريح وزيارة الوفد الأمريكي إلى شمال العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق نقدم لكم فيما يلي عرضا لأبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. العرض من تقديم كل من زينب هادي ومازن نعمان.
مستمعين الكرام، جولة اليوم الخاصة بالشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم أعدها لحضراتكم مراسلو إذاعتنا في بيروت علي الرماحي، عمان حازم بيضين، القاهرة أحمد رجب، ولندن أحمد الركابي. تقدم العرض زينب هادي بمشاركة مازن نعمان.
طالعتنا صحف اليوم بالعناوين التالية:
بغداد والمصادر التركية والكردية تنفي وجود مشروع لقيام أنقرة بالتنقيب عن النفط في مناطق البرزاني.
العراق يتهم الكويت باستثمار الحقول النفطية الحدودية والتدخل في شؤونه الداخلية.
مصادر روسية للزمان: بوتين تعهد لبوش بالضغط على العراق لقبول العقوبات الذكية.
تشيني: مصير طالبان يجب أن يكون بمثابة تحذير للعراق.
العراق ينفي شراء عتاد عسكري من ألمانيا.
تجمع الوفاق يهاجم المروجين لضرب العراق.
الاتحاد الوطني يتوقع نشوء تنظيم إسلامي جديد في كردستان.
العراق يستبعد اللجوء إلى محكمة لاهاي لحل مشكلة المياه مع تركيا.
اللجنتان المشتركتان المصريتان مع سوريا والعراق تجتمعان بعد العيد.
العراق يعلن إطلاق 3 صواريخ على طائرات أمريكية وبريطانية فوق الشمال.
هذا ورصدنا عددا من مقالات الرأي التي تناولت الشأن العراقي، وهذه عناوين بعضها:
ماذا بعد اتفاق بون، العراق أم فلسطين؟ هكذا يتساءل محمد السيد أحمد في مقاله المنشور في صحيفة الخليج الإماراتية. وفي هذا المقال عارض كاتبه للجدل المتواصل داخل الإدارة الأمريكية بين دعاة توسيع الحرب على الإرهاب لتشمل العراق والمعارضين لهذا التوجه، ملخصا الذرائع والطروحات التي يسوقها كل فريق لكي يقنع بها الرئيس جورج بوش الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.
الخليج نشرت أيضا افتتاحية بعنوان زيارة مشبوهة، والمقصود الزيارة التي يقوم بها وفد عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى المناطق الكردية غير الخاضعة لسلطة بغداد المركزية. واضح من العنوان أن الصحيفة الإماراتية تنتقد هذه الزيارة وتعتبرها إقرارا من واشنطن بانتهاك سيادة دولة مستقلة وتجاوز العراق والمواثيق الدولية، لأن هذه الزيارة تمت من دون دعوة رسمية أو موافقة من الحكومة العراقية. وطالبت الخليج في افتتاحيتها الدول العربية بسرعة التحرك وتحديد موقف حاسم تجاه النوايا الأمريكية بالنسبة إلى العراق وغيرها من الدول العربية التي يبدو أنها باتت في مرمى النيران الأمريكية، وبعدها لن يكون هناك عذر لأحد، على حد تعبير صحيفة الخليج.
وفي صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقال للرأي بقلم السفير العراقي السابق ماجد السامرائي، عنوانه: تنفيذ الطبعة الأفغانية في العراق مستحيل وأمريكا تعرف الأسباب.
سيداتي وسادتي، هذا أولا مراسلنا في عمان حازم بيضين يعرض للشأن العراقي في صحف أردنية.
في مقابلة مع صحيفة العرب اليوم قال السفير الإيراني في عمان إن بلاده لا ترى مانعا في مصالحة العراق بعد أن تم التغلب على معظم المشاكل العالقة مع بغداد، وأعلن استعداد طهران لتقديم أي مساعدة للعراق، وقال إن إيران رحبت بالعلاقات الجيدة بين بغداد ودمشق، وطالب العراقيين بالإفصاح عن أي مشروع لديهم لإتمام المصالحة. وقال السفير الإيراني إن بلاده تعارض أي هجوم على العراق واستبعد مثل ذلك الهجوم، واستبعد أيضا احتمال مهاجمة إيران، معلنا أن طهران سترد بقسوة فيما لو حصل ذلك. وأشار إلى مناخ عدم الثقة بين العراق وإيران الناجم عن حرب استمرت 8 سنوات، وقال إن هناك الكثير من الخطوات يجب اتخاذها قبل أن يقوم خاتمي بزيارة بغداد أو يقوم صدام حسين بزيارة طهران. أما صحيفة الأسواق فإنها تنشر مقالا لنظير حداد يهاجم فيه فكرة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق ضمن إطار الحملة الدولية على الإرهاب، ويقول إن الجلوس خلف الأجهزة والكمبيوترات على بوارج بعيدة عن خط المواجهة والضغط على أزرار لإطلاق الصواريخ لا تتطلب شجاعة الرجال، لا بل إنه الجبن بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان. ويمضي حداد إلى القول إن ألمانيا واليابان خسرتا الحرب وأصبح من المحرم عليهما امتلاك السلاح الهجومي، ولا يسمح لهما إلا بما يكفل الدفاع عن النفس، أما العراق ومحروم حتى من هذا النوع من السلاح للدفاع عن أراضيه التي صارت مستباحة من قبل عدة أنظمة. ومن جانبها تنقل صحيفة الدستور عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن شركات محلية وأجنبية بدأت بشراء وثائق عطاء مشروع أنبوب النفط بين الأردن والعراق، وأن اليومين الأولين شهدا إقبالا جيدا من ممثلي الشركات الراغبة لتنفيذ المشروع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي القاهرة رصد مراسلنا هناك أحمد رجب صحفا مصرية تعرضت للشأن العراقي.
قال مندوب مصر في الأمم المتحدة السفير أحمد أبو الغيت في حوار لمجلة المصور الأسبوعية التي تصدر في القاهرة السبت وتم توزيعها اليوم، قال إن قرار مجلس الأمن الذي صدر يوم 12 أيلول الماضي قد أعطى الأرضية اللازمة للولايات المتحدة وغيرها في القيام بكل ما هو متاح وباستخدام الإمكانيات العسكرية لضرب قواعد الإرهاب، بل وتم تأكيد هذا القرار مرة أخرى في نهاية أيلول بالنص على حق ممارسة الدفاع الفردي والجماعي عن النفس ضد العدوان طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما نص وأكد على إتمام ذلك تحت الفصل السابع من الميثاق، وأوضح أنه الفصل المعني بالإجراءات المتخذة لمواجهة تهديدات للسلم أو خرقه وأعمال مكافحة العدوان. وأضاف هنا يجب أن نلاحظ أن القرار لم يتحدث عن دولة محددة، بل جاء عاما لكي يوفر حرية الحركة ضد أي طرف في المستقبل. وكانت المصور قد سألته عن مسألة ضرب العراق في إطار قرار الصادر بشأن مكافحة الإرهاب ومواجهته. وأضاف أبو الغيت أنه بالنسبة لمسألة العراق فإنها مع الأسف الشديد مسألة سياسية استراتيجية أخرى ترجع إلى مواقف ورؤية بعض الأطراف الداخلية الأمريكية التي ترغب في المضي في توجيه الضربات إلى خصوم أمريكا تحت دعاوى مختلفة على حد تعبيره. وأضاف أبو الغيت أنه لا يوجد قرار من مجلس الأمن بضرب العراق، ومع ذلك فإن قرارات المجلس صيغت بأسلوب كثيرا ما يمكن هذه القوة المهيمنة على العمل الدولي الجماعي والفردي اليوم بأن تفسرها بما تراه يخدم سياستها على حد وصفه. وحين سئل ما معنى هذا رد قائلا معناه أن هناك قرارا صادرا عن المجلس منذ عدة سنوات يطالب بإفادة المراقبين مرة أخرى للمتابعة والرقابة على نشاطات العراق في مجال حظر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، ولم يستجب العراق بعد لهذا المطلب بسبب رؤية محددة واضحة ترفض توجهات هذا القرار وأهدافه. إلا أن المشكلة الحقيقية أن صدور القرار تحت الفصل السابع من الميثاق يمكن أن يتيح للولايات المتحدة الزعم بأن العراق لا ينفذ المطلوب منه دوليا، ومن ثم تقوم بتوجيه الضربات له وتحت دعوى الرغبة في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وذلك حتى ولو كان باقي أعضاء مجلس الأمن لا يوافقون على هذا النهج أو هذا التفسير على حد تعبير مندوب مصر في الأمم المتحدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، ونبقى في المنطقة مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي الذي قرأ صحفا لبنانية تناولت الشأن العراقي.
يقول نصيف حتي في صحيفة المستقبل اليوم أن ريتشارد بيرل هو من أبرز الرموز الفكرية والسياسية التي تحظى بتأثير كبير في الإدارة الأمريكية الحالية، خصوصا في وزارة الدفاع، وهو يرأس حاليا مجلس السياسة الدفاعية الذي هو هيئة غير رسمية تضم شخصيات ومسؤولين سابقين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو المجلس الذي أوصى بقوة وإصرار بعد أكثر من أسبوع على أحداث أيلول لأن يكون العراق أحد الأهداف الرئيسية في الحملة لمكافحة الإرهاب. ويعتبر بيرل أن العراق يأتي في طليعة الدول الداعمة للإرهاب، ويقول أن قلب النظام في العراق يتطلب توفير الدعم الحازم للمعارضة العراقية وتدريبها، إضافة إلى استخدام القوة الجوية وربما بعض القوات البرية. يضيف كاتب المستقبل: جاء تجديد قرار النفط مقابل الغذاء حتى الأول من حزيران بناء على تسوية اللحظة الأخيرة بين واشنطن وموسكو، ليعكس قرار واشنطن تأجيل التعامل مع المشكلة العراقية بالاتفاق مع موسكو لحين الانتهاء من الشق العسكري في الملف الأفغاني، ولن ينفع في ذلك انفراج موضوع المفتشين، إذ أن رامسفيلد وزير الدفاع بات مقتنعا أن العراق قام بتطوير أسلحة الدمار الشامل رغم وجود المفتشين الدوليين. يضيف الكاتب أن موضوع العراق صار مرتبطا بسياسة واشنطن في مكافحة الإرهاب، بحيث أن كولن باول الذي يمثل التيار المعتدل في الإدارة الأمريكية صرح غداة قرار مجلس الأمن بتمديد النفط مقابل الغذاء، صرح قائلا أن تغيير النظام في العراق يبقى ضمن أهداف سياسة واشنطن. يختم الكاتب بالقول أن ساعة الصفر للزلزال العراقي مرتبطة بالتوقيت الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي، ويبدو أن الإدارة الأمريكية لا تعبأ بالتحذيرات الروسية والصينية ولا بالقلق الأوروبي والمخاوف العربية، فقوة الزلزال العراقي ستطال أرجاء الشرق الأوسط التي ستشهد العديد من الهزات بين بحر العرب والبحر المتوسط. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، وننتقل الآن إلى لندن، حيث مراسلنا فيها أحمد الركابي تابع صحفا عربية دولية ووافانا بالتقرير التالي.
نقلت الصحف العربية الرئيسية الصادرة اليوم في لندن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، التي قال فيها إن مصير طالبان يجب أن يكون بمثابة تحذير للعراق، فيما انفردت صحيفة زمان بتقرير نقل عن مصادر برلمانية روسية القول ان رئيس فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بالضغط على العراق حتى يوافق على استبدال نظام العقوبات الحالي بالعقوبات الذكية التي رفضت بغداد التعامل معها. واوضحت مصادر الصحيفة أن الهدف من هذا الضغط هو إقناع واشنطن بالتخلي عن ضربة عسكرية تستهدف تغيير النظام العراقي. وقالت المصادر نفسها إنه لن توجه عمليات عسكرية ضد العراق حتى انتهاء زيارة بوش لموسكو في الثلث الأول من الشهر المقبل. وانفردت صحيفة الشرق الأوسط بمقابلة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال فيها إنه يأمل أن ينظر العراق إلى الأوضاع الجديدة ويتعامل معها وفقا لذلك حتى يفوت على خصومه فرصة تعقيد الأوضاع. وعبر العاهل الأردني عن اعتقاده بأن توجه بغداد نحو الممر السوري لم يكن على حساب الأردن، كما دعا إلى إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، وقال أيضا إنه لابد من البدء بحوار بين العراق والأمم المتحدة لحل كافة القضايا العالقة. وفي الشرق الأوسط نقرأ أيضا أن إعلان مدير شركة النفط التركية الحكومية أن شركته تخطط للتنقيب عن النفط في شمال العراق أثار ارتباكا في صفوف الأوساط الحكومية العراقية والتركية والكردية العراقية، لكن الصحيفة أوضحت أن جميع هذه الأطراف أجمعت على نفي وجود مشروع من هذا النوع. وفي تقرير من القاهرة ذكرت الصحيفة أن ثمة اتصالات مصرية عراقية تجري في الوقت الحاضر في إطار الإعداد لعقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العراقية المصرية المشتركة في بغداد في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. وتحت عنوان تنفيذ الطبعة الأفغانية في العراق مستحيل وأمريكا تعرف الأسباب، كتب الدبلوماسي العراقي السابق ماجد السامرائي مقالا في الشرق الأوسط رأى فيه أن توجيه ضربة عسكرية أمريكية للنظام العراقي سوف يؤدي إلى دمار وحرب أهلية وفوضى في منطقة الشرق الأوسط. ويعتقد السامرائي أن ما يسميه بفرصة المخرج التاريخي للنظام العراقي ما تزال قائمة، وهي أن تعاد حقوق الشعب في الحرية وإزالة الظلم والاستبداد لكي يتمكن من تحديد خياراته المصيرية.